أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
التطلع إلى الأحسن والتقدم إلى الأمام غريزة في وجدان الإنسان، فلأن الإنسان يحب ذاته فهو يتطلع إلى الأفضل، ولأن الله تعالى منح الإنسان نعمة العقل فإنه عبر هذه النعمة يسعى إلى تطوير واقعه والتقدم إلى الأمام. والإسلام جاء ليذكي هذه الغريزة عند الإنسان، هذه الحالة الوجدانية، ويفعلها في شخصية الإنسان وفي حياته. ولذلك وردت عندنا النصوص الكثيرة التي تلقن وتلهم الإنسان المسلم التطلع إلى الأفضل دائما وأبدا. ورد في الحديث الشريف: من تساوى يومه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. ويقول تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لازم تطلع إلى الأحسن. وفي دعاء مكارم الأخلاق يقول الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على محمد وآل محمد، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. فالإنسان المسلم دائما لازم يكون متطلع إلى الأمام، يفكر في التقدم. لكن الأمر يجب ألا يقتصر عند حدود التفكير والتمني، وإنما يجب أن يكون للإنسان الفرد والمجتمع برنامج وهمة وفاعلية مستمرة للتقدم. كل إنسان يرغب أن يتقدم، ولكن هناك معوقات تمنع الإنسان من التقدم كفرد أو كمجتمع. وما لم يتجاوز الإنسان هذه المعوقات ويزيلها من طريقه فإن من الصعب عليه أن يتقدم. إن الإنسان المكبل المغلل بالقيود والأغلال حتى وإن كان يفكر في داخل نفسه بأن يتقدم، وإن كان هناك من يصيح به أن تقدم، اركض، هرول، امشي، لكن القيود تمنعه، لن يستطيع التقدم قبل أن يكسر تلك القيود ويفك تلك الأغلال. أما إذا كانت القيود والأغلال موجودة تثقل الإنسان وتقيد حركته لن يتقدم فردا كان أو مجتمعا. الآية الكريمة تتحدث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله، فتقول أن من صفات رسول الله ومن مهامه ودوره في المجتمع البشري يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو قرأنا المحرمات في الإسلام لوجدنا أن الإسلام إنما حرم الأشياء الخبيثة، الأشياء الضارة التي لو نظر إليها الإنسان بفطرته الصافية وبعقله المتأمل لرأى ضررها وفسادها. حديثنا في الفقرة الثانية: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر هو الثقل، الإنسان اللي عليه شيء ثقيل يحمله هذا يقال له إصر، شيء ثقيل يثقله. إذا الإنسان عليه شيء ثقيل صعب عليه أن يتحرك، وإن تحرك فتحركه بطيء بسبب الثقل الذي عليه اللي يحمله. الآن إذا شخصان، واحد ما عليه شيء يحمله على كتفه، واحد يحمل له كيس مثلا 50 كيلو 60 70 كيلو أقل أكثر، لا شك اللي ما عليه ثقل راح ينطلق، يقدر يهرول، يقدر يركض، بس اللي شايل ويا ثقل حركته تكون بطيئة مقيدة. ولذلك قيل فاز المخفون يا سلمان، اللي ما عليه ثقل يقدر ينطلق، يقدر يهرول، يسعى. الرسول صلى الله عليه وآله دوره أنه يرفع الأثقال، الأثقال التي تمنع الإنسان، تمنع المجتمع الإنساني من التقدم من الحركة. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأغلال هي القيود. المجتمع حينما يكون مغلل مقيد لا يستطيع أن يتحرك وأن ينطلق، الإسلام يكسر هذه الأغلال والقيود. يمكننا أن نتصور أن الأغلال والقيود التي تغلل المجتمع عن الحركة في أصناف ثلاثة. الصنف الأول هناك أغلال فكرية، الصنف الثاني أغلال نفسية، الصنف الثالث أغلال اجتماعية. يعني القيود اللي تقيد حركة المجتمع ضمن هالأصناف الثلاثة. ما هي الأغلال والقيود الفكرية؟ الإنسان يمتاز عن بقية المخلوقات بأنه مختار في حركته، حركة مو مثل الحيوانات مثلا، حركة غريزية لا خيار آخر أمامها، وإنما الإنسان حركته اختيارية. ولأن حركة الإنسان اختيارية فهي تتأثر بفكر الإنسان وثقافة الإنسان. ممكن فكرة معينة عند الإنسان تدفعه إلى الانطلاق، بينما فكرة أخرى تقعد به عن الحركة والسعي. هناك أفكار حينما تعشعش في ذهن الإنسان تشده، تقيد حركته، تمنعه من الانطلاق، وهناك بالعكس أفكار تدفعه إلى الأمام. في بعض الأحيان المجتمع لا يتحرك، لا يتقدم، لأن ثقافته، لأن فكره يعوقه عن الحركة والتقدم. ما الفرق بين إنسان يصطنع له صنما من الحجارة ثم يخر له ساجدا، وبين إنسان يحمل فأسا ويحطم ذلك الصنم؟ ما الفرق بين الشخصين؟ الإنسان الذي يعبد الصنم عند ثقافة معينة قادته إلى هذه الحالة، بينما الإنسان اللي أخذ الفأس وحطم الصنم عند ثقافة خلته يرفض هذه الحالة ويتمرد عليها. الأفكار والثقافة لها دور كبير، ومن هنا فالإنسان عليه أن يتأمل في أفكاره وفي ثقافته، يفحص ثقافته، يفحص معارفه، يفحص أفكاره، هل هي صحيحة أو غير صحيحة. لا يحق له أن يأخذ الأفكار وراثة، موروثات فكرية، لأن آباءنا وأجدادنا كانت عندهم فكرة معينة نحن نأخذ بها. القرآن ينعى على المقلدين الذين يقلدون أسلافهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى مقتدون. لا، أنت عندك فكر، أنت عندك عقل. القرآن الكريم يوجهك أن لا تقبل بأية فكرة تمر عليك حتى تتأمل فيها، تمعن النظر فيها، تراها صالحة أو فاسدة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القرآن ينعى على أولئك الأشخاص الذين يعتنقون أفكار ومعارف لا تنفعهم بل تضرهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يتعلم ويتلقى معارف وأفكار هي لا تنفعه وإنما تضره. وفي الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. في كلمة جميلة للإمام الحسن بن علي سلام الله عليه: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويدخل إلى عقله ما يرديه. لما تريد تاكل ما تاكل أكل متعفن، ما تاكل أكل وسخ. ليش؟ تخاف على معدتك، تخاف على بطنك. الأفكار اللي تتلقاها أيضا لازم تفحصها، لازم تميزها، لا تكن أمعة، أي تقول حشر مع الناس. الله ما أعطيك عقل، فيجب أن تستخدم عقلك وتفكر فيما يعرض عليك من أفكار وآراء. عادة ما المجتمعات بين فترة وأخرى ينبغي أن تحاسب ثقافتها، أن ترصد ثقافتها، تغربل ثقافتها وأفكارها، تشوف هل هذه الثقافة صالحة غير صالحة. يكون في تفكير، يكون في تأمل. ليس كل قديم يرفض ولا كل قديم يقدس، كما أنه ليس كل جديد ينبهر الإنسان به ويقبله ولا يرفضه أيضا. الإنسان عند عقل لازم يتبعون أحسن. كيف يعرف الأحسن؟ بعد البحث، بعد التمحيص، بعد الامتحان، بعد التفكير. كثير من المجتمعات تكون عندها أفكار تعوقها عن الانطلاق، تعوقها عن التقدم. هل أفكار القدرية الجبرية التي تصور أن الواقع الذي يعيشه المجتمع هو واقع مفروض مكتوب لا مفر منه ولا مناص عنه؟ يفهمون الآيات والروايات والنصوص التي تتحدث عن القضاء والقدر وتتحدث عن أمر الله سبحانه وتعالى، يفهمونها فهما ليس دقيقا، ليس سليما. يفهمون تلك النصوص بمعنى الاستسلام للواقع المعاش. لا، الله تعالى لا يريد من الناس أن يستسلموا لواقعهم المعاش، وإلا لما طالبهم بالتغيير، لما طالبهم بالإصلاح، لما طالبهم بالبحث عن الأحسن، وإلا لما أشعرهم بحريتهم وإرادتهم واختيارهم. هل أفكار أن الواقع السلبي أو السيء مفروض علينا وهذه كتبة الله علينا، وأن إحنا مكتوب علينا أن نبقى مضطهدين إلى يوم القيامة مثلا كما يفكر بعض الناس هكذا؟ لا، هذه فكرة خاطئة. الواقع الذي يعيشه الإنسان ليس مفروضا عليه، وإنما هو من كسب يده ومن صنعه هو، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. واقعك من صنعك، واقعك من كسب يدك، وليس مفروضا عليك. لو سعيت لتبديل واقعك، لتحسين واقعك، لاستطعت أن تغير الواقع إن لم يكن بشكل كامل فإلى حد ما. أو الفكرة السلبية حول الانتظار، نحن نعتقد بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، لكن البعض يرى أن انتظار الفرج بمعنى الاستسلام والسكوت، حتى أن البعض، وليس من البعض العادي، ناس أيضا من الأعلام أو من العلماء السابقين، كان عندهم رأي أنه من صالحنا انتشار الفساد والظلم، لأن كل ما انتشر الظلم أكثر والفساد أكثر هذا يقرب ظهور صاحب العصر والزمان، فيحتاج يقول أصلا ما لازم احنا نشتغل من أجل الإصلاح وتحسين الواقع، لأن هذا يأخر ظهور صاحب العصر والزمان، خلي ينتشر الفساد والظلم والجور، لأن صاحب العصر والزمان ما يطلع إلا إذا ملئت الدنيا ظلما وجورا. فإنت إذا تقلل من هذا الشأن يعني تبعد خروج صاحب العصر والزمان، فخلي الدنيا تمتلئ ظلم وجور، هذه فكرة خاطئة. الفكرة المأخوذة عن التقية، التقية بمعنى الجبن، التقية بمعنى الخوف، التقية بمعنى الانكفاء، هذه أيضا فكرة خاطئة. التقية ليست هكذا، التقية هي تكتيك لمواجهة حالات طارئة تمر على الإنسان فيتعامل مع تلك الحالات بحسبها، وليست هي الاستراتيجية العامة للإنسان المؤمن. بالعكس، الإنسان المؤمن استراتيجيته العامة هو الإجهار برأيه، الإجهار بالحق، الدعوة إلى الحق. التقية هي حالة اضطرارية، هي حالة طارئة استثنائية يتعامل معها الإنسان بحدودها. وهكذا الكثير من الأفكار التي تدور في الأذهان فتمنع الناس من الحركة والتقدم والانطلاق. الزهد، قضية الزهد، أن الإنسان لازم يزهد في هالدنيا وأن أقل ما فيها يكفيها، وإن كان الحين الناس ما يعانوا من هالمشكلة، الناس يعانوا من الإفراط في التوجه للماديات، بس إلى حد ما بعض الناس لا تزال آثار هذه الحالة في نفوسهم، ومن مظاهرها ضعف النشاط الاقتصادي، ضعف النشاط العملي. يقول لك أقل ما فيها يكفيها، وليش واحد وش بيطلع من الدنيا بشنو؟ راح يطلع الواحد من الدنيا يطلع بكفنة، فليش أنا أتعب روحي؟ طيب هذا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا قامت القيامة على أحدكم وفي يده فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها ولا يقول قد قامت القيامة. الاعتقاد بالآخرة والزهد لا يعني أن الإنسان يكون عنده عزوف عن العمل والنشاط، بالعكس، كل ما استطعت أن تعمل أكثر، أن تنتج أكثر، أن تعمر الدنيا أكثر، هذا أداء لوظيفتك كإنسان. الله تعالى إنما أنشأك في هذه الدنيا لتعمر الدنيا، لتصلح الدنيا، لتكون خليفة الله في الدنيا. هذا نموذج من الأفكار، ما أريد نطيل في هذا الجانب. القسم الثاني من الأغلال، الأغلال النفسية. الأغلال النفسية يعني شنو؟ الأغلال النفسية وجود حالات نفسية عند الإنسان تمنعه من الانطلاق، مثل ضعف الثقة بالنفس. الإنسان اللي ثقته بنفسه ضعيفة ما ينطلق، ما يتقدم، يشوف نفسه قليل، يشوف نفسه حقير، يشوف نفسه أقل من الآخرين. هذه الحالة لا تمكن الإنسان من الانطلاق. ومع الأسف في مجتمعاتنا هناك تغذية لهذه الحالة، دائما في تداول لأخبار الانتكاسات، السلبيات، المآسي، الهزائم، حتى تتكرس في النفوس حالة لا قدرة على شيء، لا قدرة على صنع شيء. كثير من الناس هذه الحالة دائما يروحوا على الأشياء السلبية، الأخبار الإيجابية في تاريخنا الماضي وفي تاريخنا المعاصر. احنا في تاريخنا مثلا تاريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأتباع أهل البيت، صح أهل البيت تحملوا مآسي وتحملوا معاناة وشيعتهم أيضا تحملوا، لكن أيضا أهل البيت وشيعتهم حققوا مكاسب كبيرة عبر التاريخ، أنجزوا إنجازات هائلة، صنعوا انتصارات كبيرة جدا. لكن غالبا نحن لا نتحدث عن الانتصارات، لا نتحدث عن المكاسب، لا نتحدث عن الإنجازات. الدول التي أقامها أتباع أهل البيت في التاريخ، أحد العلماء المحققين يقول أحصيت 100 دولة شيعية قامت في التاريخ، 100 دولة، هذا ما في حديث عنها. دائما نتحدث عن القتل وعن السجن وعن التشريد وعن المآسي، صح هذا واقع كان، لكن هذا لا يعبر عن كل تاريخنا، يعبر عن جانب من تاريخنا. هو اصلا ليش صار القتل؟ هو اصلا ليش صار السجن؟ لو اهل البيت وشيعتهم كانوا قاعدين وراكدين وما لهم شغل في احد، احد يقتلهم او يسجنهم وما عاد يقصدهم. المآسي اللي صارت على اهل البيت لان كان في حركة، لان كان في فاعلية، لان كان في نشاط، لان كان في انجاز، لذلك صارت مآسي وآلام. وإلا لو كل إمام من الأئمة كان قاعد في بيته يجيب على الاستفتاءات الشرعية ويستلم الأخماس الشرعية، ما يحتاج الحكومة الأموية والعباسية تحمل نفسها مشاكل وقضايا، لا. لكن لأن كان تاريخ أهل البيت عمل دائب ونشاط مستمر، ولذلك تشوف حركة أهل البيت ومذهب أهل البيت وفكر أهل البيت كيف شق طريقه الى مختلف البقاع، الى مختلف المناطق، الى مختلف الاجيال، الى الاجيال القادمة، ولا زال فكر اهل البيت يشق طريقه. هذا كله يعبر عن انجازات. الان في عصرنا الحديث، في عصرنا الحديث صح اكو مآسي، علماء عندنا انقتلوا، علماء انسجنوا، علماء اضطهدوا، هذا صحيح، لكن ايضا صارت انجازات، صارت انتصارات، صارت مكاسب، صارت اعمال كبيرة وجبارة ما كانت صايرة في المرحلة الماضية. بس احنا نغض الطرف عن الانجازات والمكاسب ونتوجه بس الى المآسي، تعلمنا على اللجوء دائما الى المأساة، كما في الدعاء، في دعاء كميل اللي نقرأ، بس احنا نطبق بشكل كامل، وسلاحه البكاء، احنا نلجأ دائما لهذه الحالة. في بعض الأحيان مطلوب منا البكاء. الأئمة عليهم السلام قالوا شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. احنا الفقرة الأولى شطبنا عليها، خليها يفرحون لفرحنا بس يحزنون لحزننا، هذا خطأ. المفروض أيضا أن نتحدث عن المكاسب، عن الانتصارات، عن الإنجازات اللي صارت. ويا ليت تصير فرصة الإنسان يتكلم عن الدول الشيعية اللي قامت في التاريخ، عن الإنجازات والمكاسب التي حققها خط أهل البيت سياسيا، علميا، اجتماعيا، ثقافيا. إذا تأمل الإنسان في هذا المجال يجد شيئا كبيرا هائلا. وحتى الواقع المعاش الآن خط أهل البيت والحالة الإسلامية بشكل عام هي أفضل وأقوى وأحسن بكثير مما كانت عليه في الماضي، ويتوقع لها التقدم أكثر في المستقبل إن شاء الله. بس المتداول في أجواءنا وأوساطنا دائما الجوانب الإيجابية نستر عليها، نعتم عليها. من تصير إنجازات تصير مكاسب، عمل زين صار، إنجاز جيد صار، ما نتحدث عنه كثير. في بعض الأحيان لأن إحنا علاقاتنا مع بعضنا البعض مو سليمة، وكل إنجاز خلف شخص أو خلف جماعة، فإذا تحدثنا عنه كأننا أشدنا بالجهة اللي من خلف الإنجاز، وإحنا ما لنا قلب نتحدث عن إنجازات بعضنا البعض، ما نريد نتحدث عن مكاسب بعضنا البعض، فنستر ونغمض انظارنا وابصارنا حتى لا يكون فيه اشادة بالاخرين، وهذا خطأ. علينا شوية ان نكون اكثر موضوعية، اكثر انفتاحا، ما نرسم صورة قاتمة للدنيا امام ابصارنا وانظارنا، تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا. كثير من الناس لو تسأله شنو رأيك يعني المستقبل شنو، تشوف نظرة متشائمة. شوف نظرته سلبية، وهذا خطأ. القرآن يربينا على التفاؤل، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. الآيات والروايات اللي تحدثنا حول الفرج، حول نصر الله تعالى، حول رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه ما لازم نغفل عنها، ما لازم نتركها، لازم نتفاءل ونرجو رحمة الله وعون الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا برحمتك يا كريم. فالإنسان يكون ينبغي أن يكون متفائل. أنا لا أدعو إلى الإغراق في التفاؤل، كما لا أقبل أن يكون الإنسان متشائبا. لازم الإنسان لا يقول نص الكأس مملو، لا يقول مملو ولا فارغ، يقول نص مملو نص فارغ، يكون موضوعي في طرح الواقع المعاش. إذا ضعف الثقة بالنفس واجترار المآسي والسلبيات دائما وابدا، هذا يكرس حالات نفسية سلبية. أيضا الجبن والخوف، كثير من الناس نفوسهم مسكونة بالرعب، مسكونة بالخوف، يتصور أن الآخرين له بالمرصاد، يتصور أن كل شيء ضده، حتى الأرض ضده، الشمس ضده، القمر ضده. لا، مو شكل الدنيا، مو شكل الوضع. إنسان لازم تكون عنده شوية شجاعة، شوية جرأة، ما يخلي الخوف يسيطر على نفسه. المؤمن شجاع، المؤمن بطل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنافقون هم الذين يسكن الخوف والرعب في قلوبهم، بينما الإنسان المؤمن لا، الإنسان المؤمن عنده شجاعة، عنده بطولة. الإنسان اللي دارس في مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيف يسمح للخوف والرعب والتردد والجبن أن يتسلل إلى قلبه أو نفسه، هذا ما ينسجم مع المدرسة اللي هو دارس فيها ومتخرج منها. فالخوف هو أيضا، والجبن يمنع الإنسان من التقدم. الخوف والتهيب من كل شيء، الكثير منا ما عنده جرأة حتى في المجال الاقتصادي. شوف الآخرين شلون تقدموا اقتصاديا، ما كان ما عندهم يعني خلفية كثير في مجتمعاتهم، ما عندهم تاريخ تجاري واقتصادي عريق مثل ما عند مجتمعنا. تقدموا تجارتهم صارت، اقتصادهم شنو صار، مصانع عندهم. احنا الواحد منا يتهيب ان يتقدم في مختلف المجالات. هذا التهيب في مختلف المجالات هذا حاجز نفسي يقف امام حركة المجتمع. الحياة تحتاج الى مغامرة، حياة تحتاج الى شجاعة. الانسان المتهيب لا يتقدم، فاز باللذات من كان جسورا. ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابدا الدهرين بين الحفر. يحتاج الانسان تكون عنده شوية جرأة حتى يصعد، حتى يتسلق نحو القمة. فالخوف والتردد والجبن هذه معوقات نفسية. ايضا اجترار حالة القهر والغبن، شعور الانسان دائما وابدا بانه مقهور، بانه مغبون، سيطرت هذه الحالة على نفسه تمنعه من الانطلاق، تمنعه من التقدم، الى ما شابه ذلك من الحالات النفسية الكثيرة ولسنا بصدد الاستقصاء. الصنف الثالث من القيود والاغلال هي القيود والاغلال الاجتماعية. شنو يعني القيود والاغلال الاجتماعية؟ يعني وجود اعراف، وجود عادات، وجود تقاليد في المجتمع تكبل حركة المجتمع من الانطلاق. كل مجتمع لازم الى عاداته واعرافه وتقاليده. بعض العادات مصدرها ديني، بعض العادات مصدرها وجداني، ناس بوجدانهم بفطرتهم. بعض العادات مصدرها حالة بيئية، بعض العادات حالة مصلحية عند الناس، يتعارفون على شيء، يتعودون اشياء معينة. فوجود العادات والتقاليد حالة طبيعية في كل مجتمع من المجتمعات. بعض العادات والتقاليد تكون جيدة، مفيدة، تؤدي دورا ايجابيا في واقع المجتمع. بعض العادات والتقاليد معوقة، تكبل اغلال وقيود، تكبل المجتمع عن الحركة. ولذلك على المجتمع أن يكون عنده يعني توجه للتجديد بين فترة وأخرى، يتأمل في عاداته وأعرافه. بعض الأعراف والتقاليد قد تصلح لمرحلة ولا تصلح لمرحلة أخرى، قد تصلح لظرف ولا تصلح لظرف آخر. فلازم المجتمع يكون عنده قدرة على التفكير وغربلة عاداته وتقاليده وتشذيبها وصقلها، التنمية الأشياء الإيجابية وحذف الأشياء السلبية. رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد. الرسول صلى الله عليه وآله كما تتحدث الآية الكريمة يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، العادات والأعراف والتقاليد السلبية اللي كانت في المجتمع الجاهلي واللي كانت في ذلك المجتمع القبلي، تصدى لها رسول الله صلى الله عليه وآله. عدا عن مسألة المحرمات والواجبات لحتى الأعراف الاجتماعية، لا يسعنا الآن الاستقصاء، بس راح نتحدث عن بعض النماذج حسب ما يصير في مجال من الوقت. مثلا من تلك النماذج في المجتمع القبلي كانت هناك أعراف لأخذ أدوار في المجتمع، من الذي يحق له أن يكون له دور، أن يكون له موقع في المجتمع؟ كان السن هو المقياس الأساسي، الإنسان الكبير في السن هو الذي يأخذ الدور البارز، هو الذي يمسك بزمام الأمور. فالكبير لأنه كبير والمسن لأنه مسن، السن هو إلى دوره. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فوضع مقياسا آخر، صح المسن الكبير في السن إلى احترامه، من وقر ذا شيبة في الإسلام فقد وقر ربه. توقير الإنسان الكبير واحترام الإنسان الكبير مطلوب، الإنسان يحترمه، لكن هذا شيء. واحتكار الأدوار وعدم إتاحة المجال للطاقات والكفاءات الشابة الجديدة في المجتمع هذا شيء آخر. رسول الله صلى الله عليه وآله خالف ذلك العرف لما شاف بعض العناصر عندهم استعدادات، عندهم كفاءات، عندهم قدرات، أعطاهم دورهم، أعطاهم المجال وأعطاهم أدوار قيادية في المجتمع مع وجود من هو أكبر منهم سنا. بعد فتح مكة أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعين أميرا لمكة، ومكة موقع مهم عند العرب وعند قريش وعند الناس كلهم، فكانوا يريدوا ينتظروا، يعني كل واحد يريد يشوف من يعينه رسول الله صلى الله عليه وآله أميرا لمكة واليا على مكة. تقول الروايات وإذا به يختار عتاب ابن أسيد. كم كان عمره؟ كان عمره 21 سنة. عينه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير على مكة. فبعض الصحابة والقريش بعد، قريش مع خيلائها ومع ما كان عندها من شعور بالعزة والكبرياء والأعراف القبلية، وإذا النبي اختار شاب عمره 21 سنة ويخلي أمير عليهم ويصلي بهم، وهو أول أمير صلى في مكة بعد الفتح جماعة بالناس. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الناس ترى في همهمة، في حكي، في عدم رضا عن هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وآله ألا لا يحتج محتج منكم على تأميري عتاب، فإنما قدمته لفضله وليس الأكبر هو الأفضل ولكن الأفضل هو الأكبر. وأقره وثبته في موقعه. هذا اختراق لعرف كان سائد في المجتمع الجاهلي. في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله جهز ذلك الجيش الكبير لمواجهة الروم، وفي شيوخ الصحابة وأجلاء الصحابة كبار الصحابة، آخر جيش جهزه رسول الله في حياته، من ولى عليهم؟ ولى عليهم أسامة أسامة تقول الروايات أقل من 20 سنة، عمره كان يقارب 20 سنة، أمره عليهم وفي الجيش كبار الصحابة وأجلاء الصحابة، ودافع عن حينما اعترضوا، والله إنه بالإمارة لخليق، يعني كفو بهذا المقام، ولأنه كفو أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الدور. هذا نموذج. نموذج آخر، الحياة اللي كانت عند العرب، حياة الصحراء وحياة البادية، كانت العلاقات بين الناس تسودها حالة من الجفاف، يعني ما كانت الحالة العاطفية أو التعامل العاطفي ما كان إلى دور في حياتهم، حتى في المجال العائلي، حتى بين الإنسان وبين عائلته، بين الإنسان وبين أولاده، التعامل كان جاف. وعادة حياة الصحراء، حياة البادية تعطيها الحالة، ولذلك أحد الكتاب يكتب أنه الصحراء حتى الأفكار، شوف الفكر أيضا اللي عنده يصبح فكرا جاف، فكرا خشنا. ليش؟ لأنه يتأثر بالبيئة وبالجو اللي هو عايش فيه، ما لم يكن هناك ترشيد، ما لم يكن هناك توجيه وصقل للشخصية. رسول الله صلى الله عليه وآله واجه هذه الحالة، كان جالس وعلى فخذيه الحسنان الحسن والحسين عليهما السلام، فكان يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى. واحد من الأعراب جالس ما متعودين، يعني واحد يقبل ابنه وهالقد يحب ابنه، ما كانت متعارفة عندهم، ما تتناسب مع مقام الإنسان وكبرياءه وزعامته أن يتنازل ويقبل طفل. شاف الرسول صلى الله عليه وآله كرر هالحالة، ما تحمل، قال: يا رسول الله، أنا إلي 10 أبناء فما قبلت واحدا منهم يوما ما، وقلت الحين تقبل هذا والحين تقبل هذا، طبعا هذا تعليق مني. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ فأنت ما في قلبك رحمة، أنا أصير مثلك؟ في قصة جميلة تذكر عن شخص اسمه رعية السحيمي، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله بعث إليه رسالة يدعوه إلى الإسلام. الرسالة اللي بعثها الرسول صلى الله عليه وآله في قطعة من الجلد، فاستهان برسالة رسول الله ورقع بها دلوه، رقع بها الدلو، ويعني كان تعامل جاف وسيء. فرسول الله صلى الله عليه وآله بعث سرية له لتأديبه، ومنع قومه طبعا من الإسلام ومن قبول الدعوة الإسلامية. انهزم وجاءوا بالغنيمة وجاءوا بالسلب، ومن جملة أولاد أيضا، كان عند أولاد. بعد ذلك تغير موقفه وجاء إلى المدينة ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم، ثم طلب في ماله: يا رسول الله، مالي وأولادي، يعني السبيل اللي صار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما مالك فقد قسم، وأما عيالك فمن اختار منهم أن يذهب معك فلا مانع. فكان ولد على باب المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: انطلق معه إلى ولده، فإن عرف قال بالفعل هذا أبوه خليه يروح يا أبوه. بلال طلع وياه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، بالفعل ذاك ابنه وهو الأب، لكن يا رسول الله تعجبت، ما رأيت أحدهم استعبر في لقائه للآخر، ولا دمعت عيونه، أبوه وهذا ولد، وحرب صايرة وقتل ومدة صاير بعيد عن أبوه، ما رأيت أحدهم استعبر للآخر. قال صلى الله عليه وآله: ذاك من جفاء الأعراب، هذول هي شكل عندهم جفاء وجفاف بعد. وفي اكثر من مورد حتى العلاقة بين الزوج وزوجته كانت علاقة جافة، وان كان هذا حديث جنسي ما اريد ندخل فيه. الرسول صلى الله عليه وآله عنده توجيهات حول تعامل الرجل مع زوجته، انه مو بس واحد هي شكل بسرعة قضاء شغله وخلاص، خليه رطب الجو، علاقاتك عاطفية. وفي روايات بس ما اريد ندخل فيها، وان كان ايام وليالي عيد يمكن البعض يستسيغ مثل هالروايات، بس نخليها على جنب. إذن فمسألة أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يغير هذه الحالة، أيضا اللجوء إلى الأساطير، إلى الخرافات، إلى الأحلام. رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه،
يقول جاء رجل من العرب يعني الى رسول الله صلى الله عليه واله، جلس عند مسلم، قال: يا رسول الله، رأيت البارحة رؤيا في منامي كأن رأسي قد قطع وأنا أنظر إليه، وش تأويل هذه الرؤيا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أيلعب الشيطان بأحدكم في نومه ثم يأتي ويحدث به الناس؟ هذا أحلام تشوفها في طيفك، كل واحد شاف حلمه يجي يشغل نفسه ويشغل الناس بها. ولم يفسر له، يعني ما تجاوب مع هذه الحالة. أشرنا قبل ليالي إلى أن بعض الناس كثير يتفاعلوا مع الأطياف والأحلام. الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تدير بال لهذا الجانب. وكان كل من قص عليه رؤيا أو طيف يقول: الرؤيا على ما فسرت عليه، انت فسرها تفسير حسن وامشي. وبعض الناس خاصة يعني تصير حالات بالتليفون، يتصل فيك يقعد لك ثلث ساعة يشرح لك حلمته: شيخنا وش تفسير هالحلمة؟ زين انا مفسر احلام، ايش ترى على حلمته؟ ويعتمد ويبغى يفسرها. ليش يشغل الواحد نفسه؟ وليش يشغل الاخرين؟ كان عندنا احد العلماء في كربلاء المقدسة، الشيخ محمد رضا الاصفهاني رحمة الله عليه، فقيه توفي قبل سنين. هذا كان عند رائحه الحرمة لبس السواد، كان عنده انه حرام. فواحد من المؤمنين اللي كان يصلي وراء جماعة وملتفه للشيخ ودائما يصلي وراء جماعة، افتقده الشيخ ما شافه مدة، فسأل عنه: ليش؟ قال له: مو انت عندك فتوى تقول ان لبس السواد حرام، وانا بعيني في الطيف شفت السيدة زينب لابسة سواد، فانا شلون اصلي وراك واوثق فيك؟ الشيخ قال له: انت اذا شفت شي في يقظتك مو حجة، في نومك حجة يصير؟ يقظتك اللي تشوفه مولين يعني كان بسيط جدا. فبعض الناس بالفعل يريدوا ان يعتبروا الاطياف ايضا مقياس للاحكام الشرعية، مقياس للمواقف، مقياس للاشياء، هذا خطأ. اذا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغير الاعراف، يغير التقاليد اللي تصير في المجتمع. ما نطيل في هذا الموضوع، نيجي الى واقع مجتمعنا. احنا في مجتمعنا الحمد لله هناك عادات طيبة، هناك تقاليد حسنة، هناك أعراف جميلة، خاصة التقاليد والأعراف اللي توثق عرى التواصل بين الناس، اللي تشد الناس إلى دينهم، هالمجالس الدينية، هالمناسبات، هالمواسم، هذه حالة طيبة وجيدة. شفنا مجتمعات كثيرة ورحنا إلى بلدان عديدة، الحق يقال أن مجتمعنا يمتاز عن أكثر المجتمعات التي رأيناها، التي رأيناها وعشنا بينها، يمتاز بهالحالات الإيجابية الطيبة. إن شاء الله تدوم هذه الحالات وتتطور وتتقدم إلى الأمام. لكن أيضا لازم نلحظ أنه بعض الأعراف، بعض العادات والتقاليد غير المناسبة ينبغي أن ننتبه لها حتى لا تستمر في تجمعنا وفي مجتمعنا. بعض الأعراف تحتاج إلى تطوير. ليش؟ الحياة تطورت، الحياة تطورت الآن. سابقا كل عائلة، كل أسرة، كل عشيرة كانت تعيش في مكان واحد، تشوف بيت واحد يجمع الجد والولد وأولاد الولد، ولا لا؟ كل واحد في غرفة هو وزوجته وعائلته، وإذا شوية توسعوا جنب البيت، فكانت العوائل تعيش في أماكن محدودة ومتقاربة، فكانت حالة صلة الرحم، حالة الترابط العائلي كانت قوية، الأسري كانت قوية في المجتمع. الآن اتطورت الحياة، وإحنا ما ندعو أنه لازم الكل يتكدس، الجد والأب والأولاد يتكدسوا في بيت واحد، لا، يعني الإنسان يتوسع أيضا، ما دام الله معطي خير خليه يتوسع. إن الله إذا أنعم على أحدكم بنعمة أحب أن يراه فيها، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن سعادة المرء الدار الوسيعة، زين الناس يتوسعوا. بس نتج عن ذلك تباعدت العوائل، تباعدت الأسر، تشوف مثلا الأخ في منطقة، أخو في منطقة أخرى، أخته في منطقة ثالثة، أبوه في منطقة رابعة. طبيعة الحالة، طبيعة تطور الحياة، تطور الوضع العمراني والاجتماعي، تباعدوا الناس جغرافيا سكنيا. هذا يحتاج ان يواكب فاعلية ونشاط لتوثيق عرى القرابة وصلة الرحم. ما عادوا الان الاولاد والبنات والاخوان مثل السابق، يشوفوا بعضهم بعض ليلا ونهارا، اصبحت البيوت متباعدة. فلازم نفكر في برامج، في وسائل، في اساليب اللي نجمع بها شمل الاسر والعوائل. ويصير في كثير من الاحيان ان الواحد ما يعرف اقرباءه، ما يعرفهم، يتشوف واحد ينتسب الى هذا ولد خاله، ولد عمه، ولد ما ادري، وما يدري عنه، ما يدري عنه، لان التداخل والتواصل ما عاد مكثف كما كان في الماضي. فلازم نفكر كيف نتجاوز هذه الحالة، كيف نسوي لنا برامج وعادات واعراف جديدة. اكو فكرة طيبة نشأت في البلد قبل سنوات وبدأت تطبق في مختلف المناطق، تكوين مجالس للعوائل. كل اسرة، كل عائلة يكون عندهم جلسة مرة في الشهر، في الشهرين، في الثلاثة اشهر، يجتمعوا في مكان واحد واسع، تعرفوا على بعضهم بعض، يتفقدوا بعضهم بعض. في بعض الاحيان يصير التلاقي فقط في المناسبات، اذا لا سمح الله فاتحة صارت، والفاتحة يجتمعوا فيها الكبار، الشباب والصغار بعض الاحيان مو معنيين بحضور الفواتح. فليش نخلي لقاءاتنا فقط في هالحالات الاستثنائية والمأساوية؟ وجود مجلس للعائلة وتفقد اوضاع العائلة. قرأت واطلعت على تقارير بعض المجالس العائلية في المنطقة، فكرة جدا جميلة. العائلة ترصد اسماء كل افرادها ويشوفوا من هو الفقير في العائلة، يصلونه، لانه ما دام في ناس اهل خير في العائلة الاولى ان يعطفوا على اقربائهم. وفي الحديث الشريف لا صدقة وذو رحم محتاج، ما دام عندك واحد من ارحامك محتاج فهو اولى بصدقتك. بس بعض الاحيان الواحد ما يدري بارحام المحتاجين، فيرصدوا حالات الفقراء في اسرهم وعوائلهم. بل بعض مجالس العائلة رصدوا كم واحد من الشباب مثلا ضعيف في دراسته، ما محصل له فرصة دراسية، ما محصل له فرصة عمل وظيفة، شافوا مثلا عندهم 12 شاب يريدوا عمل وما عندهم فرصة عمل. فالأسرة كلها يعني القادرين تحركوا إلى هذا الموضوع، تحركوا إليهم. وبالفعل يقول التقرير اللي أنا قريته، بعد مرور 6 أشهر كل أبناء الأسرة اللي ما كان عندهم عمل دبروا لهم أعمال. هل حالات الطيبة؟ هذا مقترح، أنا ما أقول هذا هو الأسلوب الأفضل، بس لازم نفكر في أسلوب اللي نتواصل فيه مع تفرق المناطق، مع ابتعاد المساكن عن بعض على البعض. هذا من جانب. من جانب ثاني، عندنا بعض العادات اللي ترتبط بالجانب الاقتصادي. تعرفون مرت على مجتمعنا فترة هي يسموها فترة الطفرة الاقتصادية، شوية صار في فلوس في ايدي الناس، صار خير شوية في ايدي الناس، فصارت بعض العادات، صارت بعض التقاليد عند الناس. لكن هالحالة، حالة الطفرة، ليست حالة دائمة، راحت. حرب الخليج ما خلت في المنطقة اقتصاد، ما خلت في المنطقة شيء. صدام ومن وراء صدام، الدول اللي كانت تدين واللي كان عندها فائض اصبحت مديونة، وراحت اموال المنطقة، ثروات المنطقة، حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الاولى. وهذا اللي يريدوه المستكبرون. امريكا ومن مع امريكا ليش يعني شجعوا مثل هالحروب؟ وكما تشير بعض التقارير والاخبار كان من صالحهم، بالفعل هم المستفيد الاكبر مما حدث، حتى بعد ينتهبوا كل خيرات المنطقة، يشفطوا كل ثروات المنطقة ويخلوا المنطقة على بساط الفقر، بقولتنا على حصير الفقر، وقد حصل مع الأسف. طيب، الحالة الاقتصادية أصبحت صعبة، وإن شاء الله نسأل الله الخير لنا ولجميع المسلمين. لكن لازم أيضا نحسب حساب للظروف الاقتصادية في بلدنا وفي مجتمعنا. الأعراف والتقاليد السائدة عندنا في التعامل مع المال، في التعامل مع الثروة، أعراف وتقاليد سيئة وسلبية في هذا الجانب. ولذلك تشوف الواحد منا ما يوفر شيء، ما يستثمر، ما يسهم في بناء مجتمعه، في تقدم أعمال الخير في مجتمعه، لأن القسط الأكبر من المال والثروة في مجتمعنا يروح على نفقات وعلى مصاريف هامشية، حالات من الإسراف والتبذير. مع أن القرآن الحكيم يحذرنا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. القرآن يتحدث عن المسرفين، إن المسرفين هم أصحاب النار، يتحدث عن الإسراف باعتبار صفة من صفات فرعون، إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فالإنسان المسلم ينبغي له أن يتجنب أن يصطبغ بهذه الصفة اللي هي من صفات الفراعنة وصفات أهل النار وصفات المنحرفين. لازم الإنسان يحسب حسابه. تعال شوف عندنا مثلا حالة الزواج، الإنسان اللي يبغي يتزوج مع هالظروف الصعبة، والآن مو مثل السابق كل واحد يحصل له فرصة عمل مناسبة ويحصل معاش زين، متى الشاب يحصل له فرصة عمل؟ وإذا حصل فرصة عمل مثل ما أسمع يعني المعاشات والرواتب ما عادت الآن يعني مثل السابق. كثير من الشباب شاب تسأل بكم معاشك؟ 1800 2000 2500 3000 الشكل ولا لا؟ هذه هي الحالة العامة والكثيرة. طيب هذا الشاب بهالمعاش المحدود، إذا الزواج أحيط بأعراف وتقاليد باهظة مثقلة، متى يقدر هذا الشاب يجمع له فلوس حتى يتزوج؟ ومو كل شاب أبوه ثري يقدر يوفر إلى فلوس زواجه، فتتعطل مسألة الزواج في المجتمع. إذا تأخرت مسألة الزواج في المجتمع ينتج عنه مضاعفات خطيرة، يبقوا البنات يعيشوا حالات أنس، يبقوا الأولاد يصيروا معرضين للفساد والانحراف، يتأخر سن تكون العائلة والأسرة، وما شاء الله من المضاعفات تحصل في المجتمع. ليش؟ لوجود هالأغلال وهالقيود. لذلك علينا نحارب مثل هذه الحالة. والمشكلة هي المتمكنون اللي عنده خير ومتمكن، لين أراد يزوج ولده تعال شوف شي يسوي. طيب انت عندك خير ومتمكن، بس انت اذا سويت هالطريقة تلجئ غيرك ان يفكر يسوي مثلها، وغيرك ما عنده قدرة ما عنده امكانية. ليش ما نسوي الحالة المتوسطة في الموضوع حتى لا نسبب احراج لبعضنا البعض، حتى ما نسبب مشكلة وقيود واغلال. تشوف بدءا من قضية غلاء المهور، بعض الناس يقولوا لا بعد هالمهور اقل من غيرنا، غيرنا كذا غيرنا هل قد ياخذوا، وخلي نخفف ايضا. ليش هالمقدار ايضا؟ في الحديث الشريف من بركة المرأة قلة مهرها ومن شؤم المرأة كثرة مهرها، حديث عن الامام الصادق عليه السلام. فليش يصير المهر غالي وكثير؟ قضية مو بيع وشراء حتى يتأثر بأسعار النفط وقرارات منظمة الأوبك، لا، المسألة حالة إنسانية، العلاقة بين الزوج وزوجته. وفي بعض الأحيان تحصل حالة مساومة، وأنا سمعت يمكن لا تزال هالحالة موجودة، الولد يريد البنت والبنت تريد الولد، والعوائل أيضا متوافقين يختلفوا على المهار، هذا يقول هالقد هذا يقول هالقد. هل يصح أن يصير اختلاف على المهر يمنع اللقاء بين شخصين يرغب كل منهما في الآخر؟ هذا خطأ. والمسألة الحين المهر بعد مو هو المشكلة، ما يحيط بالمهر من شروط. وده تصير عادات، فستان ليلة العرس، وبعض الناس ما تعجبهم لا أسواق القطيف ولا أسواق الدمام ولا أسواق الخبار، مثل ما سمعت يوصي على الفستان من لندن لو من باريس، ما أدري صدق ولا أسمع الشكل صدق لولا. هذا التوجه خطأ، هذا ليس صحيحا، هذه حالة ترفية، حالة تضر بالمجتمع. وبشكل أساسي هذا الخطاب موجه للنساء، لأخواتنا لبناتنا، لا يسرفنا في هذه الحالة، هذا ما إلى داعي وليس سليما وليس صحيحا. وتعال شوف أيضا ليلة الزواج الوليمة اللي تصير، الطبخ اللي يطبخ يا ليت أيضا يؤكل، إذا ينأكل هذا مو إسراف، إذا يطبخ مهما يطبخ من عيش ومن لحم وينأكل ممتاز ممتاز وإلى أجر وإلى ثواب. لكن هل هذا الطبخ اللي ينطبخ كله ينأكل؟ غالبا لا. وما راضين نغير هالعادات. في كل المجتمعات يأكل كل واحد في صحن، يأخذ لكل واحد في صحنه ويأكل حسب، يحط له حسب ما يحتاج هو. احنا لا نجيب الصينية الكبيرة خليها في الوسط، ثلاثة أربعة يقعدوا يأكلوا مدتين ثلاث، ربع الصينية نص الصينية أقل أكثر، والباقي ينشال. وين يكون مصيره؟ قطة في البحر. زين هذا مو حرام؟ ليش هالحالة تصير؟ ليش هالحالة؟ او يسوي له في الفندق على قولة البعض مثلا ويصرف مصاريف. ممكن واحد عنده خير يريد يسوي، بس هذا يسبب احراج. اذا سنت هالسنة في المجتمع تسبب احراج للمجتمع، تسبب قيود واغلال في حركة المجتمع. علينا ان نبسط، سهلوا، يسروا ولا تعسروا. هالمصاريف اللي تصرف على الزواج لازم نفكر في تخفيفها. الآن إذا تسأل أي واحد إذا يريد يتزوج كم يحتاج له مهر ومصاريف وتأثيث، ما أدري، ناس قالوا يحتاج 60,000، ناس قالوا 100,000، ناس قالوا 80,000. هالحالة ينبغي أن نفكر فيها، يحتاج نتداول الرأي حول هالموضوع في مجالسنا، في جلساتنا، ننشر رأي عام حول هالمسألة. طبعا مستويات الناس تختلف. الواحد اللي معروف ومشهور اذا زوج ولده يكون وضعه اخر باعتبار كثرة الناس اللي يجوه، اهلا وسهلا. لكن لازم ايضا نفكر في ان يستهلك هذا الطعام. ما يقدر واحد يسوي بالضبط اللي يطبخه يستهلك، لكن شوية حالة تقريبية نغير هالحالة السائدة. حتى مهرجاناتنا اللي نسوي مهرجان الزواج الجماعي، واللي المفروض هالمهرجانات تتعالج مثل هالظواهر، لكن حسب ما يقولوا اللي ينظموا البرنامج في ضغط عليهم من اهالي المتزوجين ومن الناس، ويحصل في بعض الاحيان مثلا ان يجوا مدعوين للمهرجان اكثر من المتوقع، ويصير نقص شوية في الطعام. بعد هاج تقوم القيامة، بعد هل يغفر لهم صار نقص في الاكل؟ فشلتونا، خجلتونا مني انا يوم خليت ولدي يتزوج في المهرجان الزواج الجماعي، مو هالشكل يصير كلام. فلذلك هذا يضغط باتجاه بقاء هالحالة من الإسراف، حالة من التبذير. هذه لازم نعالجها في مجتمعنا، ما لازم تكون بهذا الشكل. بعدين الفواتح ايضا عندنا، الفواتح بدأت هم تصبح ثقل مثل الزواج. مصاريف الفاتحة من اجرة الخطيب الى اجرة اللي يصدق الى الاكل اللي يوكل في الوجبات. وان كان المفروض انا كخطيب ما اتحكى حول اجرة الخطيب، لان كل ما تزيد احسن، بس استطرادا للموضوع. الى الاكل اللي يوكل الوجبات في بعض المناطق يا اخي شيء هائل جدا لا يصدق. يعني الفاتحة هم اصبحت مشكلة الى الناس، لازم ثلاث وجبات. لو عندنا بس وقتين يقعدوا في الفاتحة صبح وعصر، الحين صارت عادة في الكثير من المناطق صبح وعصر وليل، بعد ثلاث أوقات. أكثر المناطق اللي شفناها في العالم في الليل يقعدوا أصحاب المتوفى ويجوا الناس يعزوهم ساعة ساعتين ثلاث ساعات وانتهى الموضوع. الآن الناس عندهم أعمال، عندهم مدارس، عندهم قيود، صبح وعصر وليل. هذا يسبب إحراج، سبب إحراج خاصة هذا الموظف، خاصة الطالب. ينبغي أن نفكر. أنا ما عندي رأي قاطع في المسألة، أقول لازم نفكر. بالصبح مثلا نستثني حتى الناس يروحوا على أعمالهم، يروحوا على مدارسهم، يروحوا على أشغالهم، خلي يصير العصر والليل. هالوجبات الضخمة اللي تصير في الفواتح وهالمصرف، هذا بدالة لو تنفق على عمل خير أنفع للميت ولا لا؟ انفع للميت. هناك ناس فقراء، هناك ناس محتاجين، هناك اعمال خير موجودة بدل ما. ولو يؤكل ما في مشكلة، الكلام انه ما يؤكل قسم كبير كما اسمع وفي بعض الاحيان نشوف ما يؤكل، هذا ايضا من العادات والاعراف اللي لازم نفكر فيها ونتناقش فيها ونتوصل الى رأي. انا ما اطرح الان رأي حاسم، انا اقول خلي نفكر، خلي نشوف شلون لازم نعالج امثال هالمشاكل لمصلحة مجتمعنا. هذا من جانب. واكل كثير من الاعراف والتقاليد. التهادي الهدية زينة، مستحب، مستحبة. في عندنا روايات تحث وتشجع على التهادي، تهادى وتحاب، الهدية تسبب وتوجب المحبة. لكن في المجتمعات الاخرى الهدايا تصير رمزية. في الغرب مثلا، ويوسفنا انه دائما نستشهد بالاخرين في هالنقاط، لو نرجع الى تاريخنا ايضا نحصل مثل هالحالة موجودة. تشوفهم هناك الهدية ألبوم صورة طوابع أشياء بسيطة رمزية. احنا ما يكتف الناس بالهدايا في هالجانب، ثياب وذهب. اذا واحدة ولدت ما يصير واحدة تروح تشكرها السلام الا بهدية، مو هالشكل. طيب وهذا الزوج مسكين اللي معاشه محدود يقعد بس يخلي له رصيد في البنك، لما ولدت واحدة لازم وهدية لها، ويا ليت هدية رمزية، هدية رمزية زين مقبول، لا مصرف. واحدة تتزوج هم يحتاج هدية، السفر يسافر، سافر العائلة بشنطة واحدة ترجع بعشر شنط هدايا. هذا ما يعني ليس شيئا جميلا، هذا شيء من العادات والتقاليد اللي لازم نتلافاها، تسبب إحراج. بعض الناس يعيشوا إحراج في حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية لوجود هذه الأعراف والتقاليد. فعلينا أن نفكر في معالجة هذه الأعراف والتقاليد حتى نعم. مغرب البعض الناس، والقسم الآخر من الناس ما يروحوا يسووا في الفنادق، بس هنيهم يسووا ما لا يقل عنها. يعني هو تطوير البرامج، واحد اللي عنده خير ينفق ويعطي وفي وقت الفرح، هذا ما نمنع منه. يعني أنا لا أتكلم ضد هذه الحالات بشكل مطلق وكامل، وإنما أقول لازم نشذبها بحيث لا تسبب إحراج ولا تصير أغلال وقيود في حركة مجتمعنا. حتى برامجنا الدينية تحتاج إلى تطوير. نحن عندنا برامج دينية متعودين عليها، لازم نفكر في تطويرها إلى الأفضل والأحسن. الجوهر لازم نحافظ عليه، المحتوى لازم نحافظ عليه، لكن الأسلوب، الوسيلة، الإطار الخارجي لازم تكون عندنا مرونة فيه. البعض من الناس لا، كما أن المحتوى إلى قداسة، المظهر أيضا يصير إلى قداسة، الأسلوب أيضا يصير إلى قداسة، الإصرار على أساليب معينة. والوقت انتهى، وما الموضوع حساس، إن شاء الله في وقت آخر نتعرض له إن شاء الله. طولنا عليكم الليلة، بس لعلها آخر ليلة سامحونا لو طولنا عليكم شوية. بهذه المناسبة نعم، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أحسن، جزاك الله. أحسن. نعم. جزاهم الله خير. جزاك الله خير. طبعا هو سبقني الحج سعيد جزاه الله خير بالشكر. أنا أشكركم جميعا، تعبناكم خلال هالليالي. شوية كنا نطول بعض الأحيان عليكم، يمكن بعض الأحيان الكلام ما يكون بالشكل المطلوب والمناسب، فأشكركم وأعتذر إليكم عن كل نقص أو تقصير. ونشكر أصحاب المجلس، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم إن شاء الله في حال أفضل وأحسن، وأن يتقبل منا ومنكم هذا اليسير إن شاء الله. طيب زين، نحكي عن موضوع العيد. للحد الآن يبدو ما في خبر في البلد عند علمائنا ومشايخنا عن موضوع العيد. بعدما في خبر، لا بأس أن نتحدث شيئا بسيط عن هذا الجانب. موضوع العيد عندنا كما تعلمون من الناحية الشرعية معلق على الرؤية، على رؤية الهلال. فالإنسان اللي يرى الهلال خلاص يرتب أثر العيد، حتى لو العالم كل صائم هو عليه منهم، لأنه عليه من تكليفة، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فاللي يشوف الهلال خلاص يرتب الأثر. إذا هو ما شاف الهلال لكن سمع من شاهدين عادلين أنهما رأيا الهلال، بحيث يعني رؤية صحيحة يتوثق من كلامهما، إذا سمع شخصين عادلين أنهما رأيا الهلال خلاص أيضا يرتب الأثر ويؤيد. ما إلى ربط يعني بأنه ثبت عند الشيخ أو ما ثبت عند الشيخ، بشرط أن يكون عند عادلين وأن يتأكد من صدق رؤيتهما. وإلا في بعض الأحيان واحد يقول أنا شفت الهلال، بس يعني وصف مع الوصف الآخر متناقض. او ما يقول انه شافه في موقع اللي هو لازم يكون فيه. فاذا انت عندك معرفة وتقدر تتثبت من الموضوع فبامكانك ان تعتمد على كلام الشاهدين، والا لابد من الرجوع الى علمائنا اللي هم عادة يستقبلوا الشهود ويتوثق من عدالة الشهود ويتوثق من صحة الرؤيا وصدق الرؤيا، فإذا ثبت خلاص يصير عيد. طيب في بعض الأحيان لا سمح الله يصير اختلاف، طبعا كنا نتمنى أن يكون العيد موحد عند كل المسلمين إن شاء الله حتى يكون مصداق للدعاء الذي ندعو به في صلاة العيد الذي جعلته للمسلمين عيدا كل المسلمين. لكن في بعض الأحيان ما يصير اتفاق، يصير اختلاف، جماعة من المسلمين يثبت عندهم، وهذا ما له علاقة بالحالة المذهبية. احنا نشوف الدول الإسلامية بعض الأحيان يثبت عند بعض الدول وما يثبت عند بعض الدول، مع أن كلهم أيضا من أهل السنة، فالقضية ما لها علاقة بالمسألة المذهبية. وفي بعض الأحيان داخل المذهب الواحد أيضا يصير اختلاف حول الهلال. كثير من الناس كما أسمع يتكلمون في الندوات في المحاضرات كان ينطرح السؤال ليش يصير اختلاف على الهلال، لا بأس أن نشير إلى هذا الجانب. احنا كنا نرغب أن يكون اتفاق على الهلال، لكن لو فرضنا اختلفت الآراء، يعني أحد العلماء اطمئن وأحد العلماء ما اطمئن، ومسألة الاطمئنان بالهلال لا يمكن أن تفرض فرضا غصب، لازم تطمئن حالة قناعة وحالة اطمئنان. فإذا واحد ما اطمئن فما يمكن أن نلزم بالموضوع، والمسألة ترتبط بناحية شرعية. نعم لو كان في جهة واحدة فقط تتصدى انتهى الموضوع، هل جهة ثبت عدها وانتهينا، لكن ما دام أكثر من جهة هي تتصدى فواحد يطمئن وواحد ما يطمئن. احنا لازم ما نتعامل مع الموضوع بتشنج وانفعال وما نضخم الموضوع، اللي ثبت عنده يعيد واجله على الله، وما دام اطمئن حرام عليه يصوم، واللي ما ثبت عنده ما اطمئن يصوم واجره على الله، وما دام ما اطمئن ما يجوز له يعيد، فالمسألة مسألة شرعية. طبعا احنا كل علمائنا الحمد لله ثقات وفيهم الخير والبركة، فما المفروض ايضا تتقيد المسألة عند كل واحد منا بعالم محدد معين الا اذا ما يثق في غيره، هذا بحث اخر. البعض منا عنده تشدد زايد عن الحد، لازم يثبت عندها الشيخ المعين، هذا خطأ. يعني الشيخ الاخر اللي ثبت عنده ما تثق فيه، اذا تثق فيه انتهينا بعد، خلاص انتهى الموضوع. وفي الواقع اذا ثبت عند احد علمائنا وانت تثق فيه فلا يصح لك ان تصوم، لان اللي ثبت عنده يقول لك اكو هلال، اللي ما ثبت عنده ما يقدر ينفي، اللي ما ثبت عند الهلال يقدر يقول لك قطعا انا اقطع ماكو هلال، الا يقول لك انا ما ثبت عندي. فواحد يثبت وواحد ما ينفي، فالاثبات حج علينا، عدم النفي ليس حج علينا. وكل علمائنا الحمد لله فيهم الخير والبركة، وإذا وثق الإنسان في أي عالم من العلماء، ما لازم اللي يكون عالم من منطقتي، عالم اللي أنا مرتبط فيه، لا، هالقضايا لازم نتجاوزها. إذا صار ثبوت عند أحد العلماء علمائنا الثقات عندنا انتهى الموضوع، لأن اللي ما ثبت عند الهلال لا ينفي الهلال، وإنما هو ما ثبت عنده. ولازم ما يصير على اثرها تشنج وانفعالات وكلام، واللي يفطر يعاتب اللي صام، واللي صام يعاتب اللي يفطر. يا اخي ما لك حق تعاتب، المسألة مسألة شرعية، ليش نختلف؟ ليش نعاتب بعضنا البعض؟ هذا سوى تكليف الشرعي وهذا سوى تكليف الشرعي. هذا من جانب، ومن جانب اخر ينبغي ان يكون العيد عندنا وسيلة للتزاور والتواصل، نبدأ بأرحامنا، نبدأ بالضعفاء في مجتمعاتنا. لا تنسوا أسلافكم، لا تنسوا أمواتكم، في يوم العيد يستحب زيارة المقابر. وفي أكثر من مجتمع فيها العادة الحسنة يبدأون بزيارة المقابر، 5 دقائق يروح المقبرة يقرأ الفاتحة، بعدين بعد ما يعايد بالأموات عبر قراءة الفاتحة لهم والدعاء لهم يعايد بالأحياء. لا تنسوا المرضى، الناس اللي في المستشفيات، الناس المقعدين، الناس اللي عندهم حالة صحية، لا تنسونهم من زيارتكم أيام العيد. نسأل الله أن يمن على جميع المرضى بالصحة والعافية. وأيضا تفقد أوضاع المحتاجين والفقراء، وخاصة زكاة الفطرة في يوم العيد، لعل من حكمة تشريعها أنه أنت في يوم العيد معيد ولابس ثيابك الجديدة، عليك أن تحسب حساب لأولئك الفقراء اللي حالتهم صعبة، فتشركهم معك في خيرك عبر زكاة الفطرة. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح إن شاء الله. ديننا يأمرنا بالتواصل، يأمرنا بالترابط. نعم، إذا كان من ناحية الأفق، أفق متوحد ما في اختلاف من ناحية الجو من ناحية الأفق، وقدر يطمئن هو، يصح له أن يأخذ به. أما إذا في اختلاف في الجو، وأنا أفضل أنه بالنسبة إلى مجتمعنا يكون رأي موحد إن شاء الله في مجتمعنا، وننتظر إن شاء الله أكو بعض الشهود، وإن شاء الله يتكامل الشهود، وإن شاء الله يكون الرأي الأصوب هو الذي يتوصل إليه علماؤنا إن شاء الله تعالى. الإسلام يؤكد على موضوع التكافل، وعلى موضوع التواصل، وعلى موضوع النظر إلى المحتاجين والفقراء. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يهتم بالفقراء والمحتاجين، وخاصة الأيتام، وهو القائل: ما إن تأوهت من شيء رزقت به كما تأوهت للأيتام. في الصغر وحتى قال أحدهم: تمنيت أني كنت يتيما، لأن عليا كان يطعم الأيتام العسل بكفه، هو بنفسه يهتم بالأيتام، يدور على بيوت الفقراء، يدور على بيوت المحتاجين. هذه ما لازم تذكر كفضائل فقط لأمير المؤمنين، وإنما تذكر كمنهج تربوي نقتدي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا المجال. ولذلك أمير المؤمنين في الكوفة، كان أهل الكوفة كلهم، كبيرهم صغيرهم ضعيفهم محتاجهم، كانوا تحت رعاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والمفروض أن أهل الكوفة يحفظون لعلي رعايته لفقرائهم وضعفائهم، لكن مع الأسف أهل الكوفة لم يحفظوا لعلي بن أبي طالب ذلك الدور الإنساني الكبير. بماذا جازوا أطفاله، أسرته، عائلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ دخلت ابنته العقيلة زينب إلى الكوفة وهي أسيرة، ومعها أطفال الحسين وبنات الحسين. كانوا أهل الكوفة مستعدين للعيد، مستعدين للعيد، وكل واحدة طالعة وعدها أطفالها، وعدهم التمر، وعدهم الحلوى. لكن الأطفال الحسين وبنات الحسين كانوا يتضورون من الجوع والعطش. يقول زين العابدين: رأيت عمتي زينب في بعض الليالي وهي تصلي صلاة الليل من جلوس. عم: ما الذي يقعدك ويجعلك تصلين من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي، فقد أبيك هد أركاني، ومصيبة أبيك قد أنحلتني، والقوم يدفعون في كل يوم لكل واحد منا رغيفا من الخبز وكاسا من الماء، وإني أجد بعض أطفال أبيك ويتامى أبيك يتصايحون من الجوع والعطش، فأوثرهم على نفسي، فأصبحت منهدة الأركان، لا أستطيع الصلاة من قيام. هذا بيت أمير المؤمنين. بعض النساء لما رأينا حالة أطفال الحسين وأيتام الحسين أخذتهن الشفقة والرقة، صرنا بعض نساء أهل الكوفة يأخذن التمر والحلوى من أيدي أولادهن وأطفالهن، ويدفعونه إلى أطفال الحسين وأيتام الحسين. فلما رأت العقيلة زينب أخرجت رأسها من المحمل، صاحت: يا أهل الكوفة، الصدق علينا حرام، نحن آل بيت رسول الله، أولي شمال الناس تتفرج علينا عمت عينا اللي يصد بالعين لينا يا حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتسب بدينا والناس تتفرج علينا يا وزين العباد مقيدين.
هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اختم لنا ولجميع السامعين والمؤمنين بالخير. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم تقبل منا هذا اليسير من طاعتك. اللهم عدنا على أمثال شهر رمضان بكل خير وبركة. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.